الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الفصل السابع، المعجزات. باب نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأوتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول: حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1500. وفي سنن النسائي عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله. فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. وفي الدارمي عن ابن عباس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فطلب بلال الماء ثم جاء فقال: لا والله ما وجدت الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من شن؟ فأتاه بشن فبسط كفيه فيه فانبعث تحت يديه عين. قال: فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضأ. وفي الدارمي عن جابر بن عبد الله قال: غزونا أوسا فسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ 14 و200. فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في القوم من طهور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء وليس في القوم ماء غيره، فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح. فركب الناس ذلك القدح وقالوا: تمسحوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكم. حين سمعهم يقولون ذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح وقال: بسم الله. ثم قال: أسبغ الوضوء. فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت عيون الماء تخرج من بين أصابعي فلم يرفعها حتى توضأوا أجمعون. باب تكثير الطعام. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضعت فيها شيئا من سمن ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوه. قال: فأتيته فقلت: أمي تدعوه. قال: فقام وقال لمن كان عنده من الناس: قوموا. قال: فسبقتهم إليها فأخبرتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي ما صنعتي. فقالت: إنما صنعته لك وحدك. فقال: هاتي. فقال: يا أنس أدخل علي 10 10. قال: فما زلت أدخل علي 10 10. فأكلوا حتى شبعوا وكانوا 80. وفي الترمذي والدارمي عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداول في قصعة من غدوة حتى الليل، يقوم 10 ويقعد 10. قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا وأشار بيده إلى السماء. وفي سنن أبي داود والدارمي عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم فقال أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينما أنا في الناظرين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي لتدبنهما في مقابرنا، فلحق رجل ينادي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوها في مضجعها حيث قتلت. فرددناهما فدفناهما في مضجعهما حيث قتلا. فبينانا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدأ فخرج طائفة منهم فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتيل. قال: فواريته وترك أبي عليه دينا من التمر، فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم كذا وكذا، وإنه ترك عليه دينا من التمر، وإنه قد اشتد علي بعض غرمائه في الطلب. فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل. قال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النار. قال فجاء ومعه حواريوه. قال فجلسوا في الظل وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن ثم دخل علينا. قال وقد قلت لامرأتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم وسط النار فلا يرينك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ولا تكلميه. ففرشت فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام. فقلت لمولى لي اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة فالوحة والعجن أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك. فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ يدعو بطهوره وأنا خاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغ من طهوره حتى يوضع العناق بين يديه. فلما استيقظ قال يا جابر ائتني بطهور. قال نعم. فلم يفرغ من وضوئه حتى وضعت العناق بين يديه. قال فنظر إلي فقال كأنك قد علمت حبنا اللحم أدعو أبا بكر. ثم دعا حواريه. قال فجاء بالطعام فوضع يده وقال بسم الله كلوا فأكلوا حتى شبعوا وفضل منهم لحم كثير. وقال والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليهم هو أحب إليهم من أعينهم ما يقربونه مخافة أن يؤذوه. ثم قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول خلوا ظهري للملائكة. قال فاتبعتهم حتى بلغت سقفة الباب فأخرجت امرأتي صدرها وكان ستيرة. فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قال صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم قال ادعوا لي فلانا للغريم الذي اشتد علي في الطلب. فقال أنسي جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال ما أنا بفاعل. قال واعتل وقال إنما هو مال يتامى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين جابر؟ قال قلت أنا ذا يا رسول الله. قال كله من العجوة فإن الله تعالى سوف يوفيه. فرفع رأسه إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت. قال الصلاة يا أبا بكر. قال فاندفعوا إلى المسجد. فقلت لغريمي قرب أوعيتك. فكلت له من العجوة فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. قال فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كأني شرارة. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. فقلت له يا رسول الله إني قد كلت لغريمي تمره فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عمر بن الخطاب؟ قال فجاء يهرول. قال سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. قال ما أنا بسائله قد علمت أن الله سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله سوف يوفيه. فردد عليه هذه الكلمة 3 مرات كل ذلك يقول ما أنا بسائله وكان لا يراجع بعد المرة 3. فقال ما فعل غريمك وتمر؟ فقال قلت وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فرجعت إلى امرأتي فقلت ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي؟ فقالت تظن أن الله تعالى يورد نبيه في بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي. واقتصرت رواية أبي داود على قول امرأة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. وفي الدارمي
يعني ما طاعته ولكنها يعني ما فعلت إلا الخير. كانت يعني كما قيل امرأة جزلة يعني عندها فقه وفهم.
وفي الدارمي عن أبي عبيد أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا فقال له ناولني الذراع. وكان يعجبه الذراع فناوله الذراع. ثم قال ناولني الذراع فناوله ذراع. ثم قال ناولني الذراع. فقلت يا نبي الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لا أعطيت أذرعا ما دعوت بها ما دعوت به. وفي الدارمي عن سلمة السكوني قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل يا رسول الله هل أتيت بطعام من السماء؟ قال نعم أتيت بطعام. قال يا نبي الله
أتيت ولا أتيت؟
ما أدري
لا أتيت
لأنه إذ قال قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم، أتيت بطعام. قال: يا نبي الله، هل كان فيه من فضل؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع إلى السماء، وقد أوحي إلي أني غير لابث فيكم إلا قليلا، ثم تلبثون حتى تقولوا متى متى، ثم تأتوني أفنادا فيفني بعضكم بعضا، بين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. باب حنين الجذع. وفي الترمذي والدارمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع، واتخذوا له منبرا فخطب عليه، فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكن. ولفظ الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور. لما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن أنس وابن عباس،
هذا حديث متواتر، هذا حديث متواتر عند أهل الحديث رحمه الله.
وفي ابن ماجه والدارمي عن أنس وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع، فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وفي ابن ماجه والدارمي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان بالمسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له ثلاث درجات، فهي التي أعلى المنبر، فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب، وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا. وفي الدارمي عن سهل بن سعد قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل
وحياة الجذع كانت بالذكر الذي كانها، ومن الذي كان يذكر الله عليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت حياته بالذكر، راح الذكر خلاص ها بيروح، ما وش هو مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله ما لم ييبسا أي أنهم في هذه الحالة في ذكر الشيء، إذا كان حي فهو يذكر الله عز وجل، فإذا يبس قد مات خلاص انقطع الله. نعم.
هل يصدق يا شيخ قول الله جل وعلا: فما بكت عليه السماء؟
لا، هذا يصدق الأحاديث اللي مرت معنا قبل شوي. إيه الحديث اللي تتعلق به بالجذع، ها؟
لأنهم كانوا يذكرون الله على الأرض.
أنا داري، بس في حديث صريح مرت معنا في نفس الموضوع، حديث صريحة في أن الإنسان إذا مات.
أي نعم.
يعني على كل حال، يعني هي الحياة، لكنها الحياة الحقيقية، يعني كما قال النبي: مثل الذي ربه الذي كمثل الحي، مثل الحي والميت. نعم.
وفي الدارمي عن سهل بن سعد قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون، فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا من عنده، فقال له الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك. قال: فما شئتم. فأرسل فأرسل إلي غلام لامرأة من الأنصار فأرسل إلي غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة فجعلوا له مرقاتين أو ثلاثا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه فلما فعلوا ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت وفي الدار من أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى لسق جذع فأتاه رجل رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه فصنع له منبرا هذا الذي ترون قال فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكن فأمر به أن يحفر له ويدفن وفي الدار ميان الحسن قال لما أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس فكثروا حوله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم فقال ابنوا لي شيئا ارتفع عليه قالوا كيف يا نبي الله قال عريش كعريش موسى فلما أنبنوا له قال الحسن حنت والله الخشبة قال الحسن سبحان الله هل تبتغي قلوب قوم سمعوا قال الدارمي يعني هذا وفي الدارمي عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام فكان يشق عليه قيامه فأتي بجذع نخلة فحفر له وقيم إلى جانبه قائما للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه فاتكى عليه فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع فقال لمن يليه من الناس لو أعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيتوني به فأتوا به فأمر أن يصنع له هذه المراق الثلاث أو الأربع هي الآن في منبر المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له جزع الجذع فحن له فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه ووضع يده عليه وقال اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرك ونخلك ففعل فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له نعم قد فعلت مرتين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أختار أن أغرسه في الجنة باب انشقاق القمر وفي الترمذي عن جبير بن مطعم قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم باب معجزات أخرى وفي الترمذي عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي وفي النسائي عن أم قيس بنت محسن قالت توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت قال الألباني ضعيف الإسناد وفي الدارمي عن أبي الجوزاء بن عبد الله قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه قوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتح وفي الدارمية
هذا منكر
وفي الدارمية أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد, وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا كذلك المكر.
وفي الدارمي عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي, فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك في خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السلمة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي, فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه, فاستشهدها ثلاثا, فشهدت ثلاثا أنه كما قال. ثم رجعت إلى منبتها, ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم, وإلا رجعت مكثت معك. وفي الدارمي عن جابر قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يفعل نادر, يفعله النبي نادرا إذا كان بالوحي من الله عز وجل, لأن الدعوة ما تقوم على مثلنا, الدعوة تقوم على القرآن كما أمر الله عز وجل. إنما النبي يفعل هذا يعني على يعني حكمة لأمر يعلمه الله عز وجل, لكن النبي كان يدعو الناس بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى: صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ها؟ الناس يدعون بالقرآن, مو في قضايا هذه الأمور, هي أمور مساندة ليست هي الأصل. الأصل هو كلام الله.
في الدارمي عن جابر قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى, فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجر ولا علم, فقال: يا جابر اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا. قال: فانطلقنا حتى لا نرى, فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع, فقال: يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. فرجعت إليها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما, ثم رجعت إلى مكانهما فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطيرة تظلنا. فعرضت له امرأة معها صبي لها, فقالت: يا رسول الله, إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات. قال: فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل, ثم قال: اخسع عدو الله أنا رسول الله ثلاثا. ثم دفعه إليها, فلما قضينا سفرا أمررنا بذلك المكان. فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما, فقالت: يا رسول الله, اقبل مني هديتي, فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد. فقال: خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر. قال: ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا, فإذا جمل ناد, حتى إذا كان بين السماطين خر ساجدا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علي الناس من صاحب الجمل. فإذا فتية من الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول الله. قال: فما شأنه؟ قالوا: استنينا عليه منذ عشرين سنة وكانت به شحيمة, فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا, فانفلت منا. قال: بيعونيه. قالوا: لا, بل هو لك يا رسول الله. قال: أما لي فأحسن إليه حتى يأتيه أجله. فقال حتى يأتيه أجله. قال المسلمون عند ذلك: يا رسول الله, نحن أحق بالسجود لك من البهائم. قال: لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء, ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. وفي الدارمي عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا إلى الحائط في بني النجار, فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه, فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فأتاه فدعاه, فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه, فقال: هاتوا. حتى برك بين يديه فقال: هاتوا خطاما. فخطما ودفعوا إلى صاحبه, ثم التفت فقال ما بين السماء إلى الأرض أحد يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. قال رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف كما في مجمع الزوائد. وفي سنن الدارمي عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا ففع فعة وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى. قال رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في مجمع الزوائد. وقال وفيه فرقد السبخي وثقه ابن معين والعجلي وضعفه غيرهما قلت سنده ضعيف. انظر تخريج المشكاه. وفي الدارمي عن شمر بن عطية عن شمر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من 100 ذئب مدافعين وفود الذئاب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضخوا لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة قال فآذنوهن. قال فآذنوهن فخرجن ولهن عواء. وفي الدارمي عن ابن عباس قال أتى رجل من بني عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فاذهب فادعو تلك النخلة. فدعاها فجاءت تنقز بين يديه. قال قل لها ترجع. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي. فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال يا بني عامر ما رأيت رجلا كاليوم أسحر منه. الكتاب الرابع الفضائل والمناقب. الفصل الأول فضل الصحابة وفضل قرنهم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف. ورواية ابن ماجه عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم. الحديث. ففي ابن ماجه عن ابن عمر قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. ففي الترمذي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال الترمذي هذا حديث منكر والنبر مجهول وسيف مجهول. وقال الألباني ضعيف جدا. وفي الترمذي عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي الترمذي ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة.
يعني ماشي حسنا.
وفي الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار مسلما أتى رآني أو رأى من رآني. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. الفصل الثاني فضل الأنصار. باب حب الأنصار ومكانتهم. ففي الترمذي عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ففي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء
حديث الحسن حديث الحسن
وفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف جدا
وهو حديث حسن.
وفي الترمذي عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا
من هذا المثل
عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئ
نعم 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 نعم
ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي وإن كرشي الأنصار فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال الألباني منكر بذكر أهل البيت. باب فضل دور الأنصار. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ديار الأنصار بنو النجار. وفي رواية خير الأنصار بنو عبد الأشهل. الفصل الثالث ذكر فضائل بعض المهاجرين. باب فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وفي الترمذي عن عائشة عن عمر بن الخطاب قال قال أبو بكر قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. ولفظ ابن ماجه ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وفي الترمذي وابن ماجه عن أنس قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل ومن الرجال قال أبوها. وفي الترمذي عن أبي سعيد قال
هذه كلها بالصحيحة حديثة كله الذي أطار الكتاب لأنه يذكر أحاديث الصحيحة قد فيها لفظ زائد هذا ما يعد من ما يعد من الزوائد. مر معنا مئات الأحاديث كلها نعم.
وفي الترمذي عن أبي سعيد قال قال أبو بكر ألست أول من أسلم ألست صاحب كذا. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن أسلم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وفي الترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر. وفي الترمذي عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا. وفي الدارمي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أصب علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قال فأقعدناه في مخضب لحفصة فصببنا عليه الماء صبا أو شننا عليه شنا الشك من قبل محمد بن إسحاق فوجد راحة فخرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم ثم قال أما بعد فإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد ألا إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، سد هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أبي المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال: فبكى أبو بكر. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه؟ قال: فكان أبو بكر أعلم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمنا إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن ود وإخاء إيمان، ود وإخاء إيمان مرتين أو ثلاثا، وإن صاحبكم خليل الله. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. قال الألباني ضعيف، ضعيف جدا. باب فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ قالت. قال فسكتت. وفي الترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وفي رواية للترمذي: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وزاد في رواية للترمذي: واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وفي الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: هذا لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وفي الترمذي وابن ماجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. وعند ابن ماجه: لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وفي سنن ابن ماجه عن علي قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. وفي سنن الترمذي عن محمد بن سيرين قال: ما أظن رجلا يتنقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم مر منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيتك كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوع الدال لا, لا, لا تهمز. وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. ولفظ الترمذي ونحو ابن ماجه إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم بصره فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وواقف بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. قال الترمذي في إسناده سعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي. وقال الألباني ضعيف.
يا بل بله حديث حسن ويدل عليه قبورهم ها؟ قبور الثلاثة ها؟ سبحان الله العظيم يعني النبي ما كان ها؟ هذا قبل أن يموت الجميع. لا إله إلا الله. نعم.
وفي الترمذي عن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. قال الترمذي هذا حديث مرسل وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث حسن حتى الشيخ ذاكر في السلسلة.
وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. قال الترمذي في إسناده عاصم بن عمر ليس بالحافظ. وقال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عمر. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب وفي سنن أبي داود عن سفيان الثوري قال الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع.
من هذا الكلام؟
سفيان.
أين؟
باب فضائل عمر رضي الله عنه. وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر وقال ابن الخطاب فيه شك خارجه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وفي الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وفي الترمذي عن بريدة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش قلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد قلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث إلا قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما.
هذا كأنه أدخل حديثا في حديث. هذا كأنه أدخل حديثا في حديث، يعني كلاهما حديث مستقل.
وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب. وفي الترمذي عن بريدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت أن إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر وألقت الدف. وفي الترمذي عن عائشة قال
ما في علي حديث صحيح، ما في ذكر علي رضي الله عنه حتى الظهر عثمان مهم وبكر ثم عمر.
وفي الترمذي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي أما شبعت أما شبعت؟ فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. إذ طلع عمر قال فارتض الناس عنها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت فرجعت. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال لا بل غسيل. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافح الحق عمر أول من يصافح الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني منكر جدا. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. قال في الزوائد ضعيف. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله. فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. قال الترمذي ليس إسناده بذاك. وقال الألباني موضوع. وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن من سأل عن مواضع الفي فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. قال الألباني ضعيف الإسناد وصححه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الوليد فقلت لمالك كهكذا قرأ واتخذوا قال نعم قال الألباني قال الألباني منكر بهذا اللفظ ففي الدارمي عن عمرو بن ميمون قال ذهب عمر بثلثي العلم فذكر لإبراهيم فقال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم وفي سنن أبي داود عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب قال نعم قال كيف تجدني قال كيف تجدني قال أجدك قرنا فرفع عليه الدرة فقال قرن مه فقال قرن حديد أمين شديد قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا فقال كيف تجد الذي بعده قال أجده صدأ حديد فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق قال الألباني ضعيف الإسناد باب فضائل عثمان رضي الله عنه وفي الترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير عن عائشة أن النبي
الظاهر لأنه موضوع قال موضوع
موضوع
موضوع هذا الأقرب شلون عمر بن الخطاب
غير أنه يؤثر قرابة
لا لا وكيف عمر بيسألها الأسقف يقول أعطني أنا شو بيصير بعد استغفر الله
موته يكون فيها ابن الخطاب
لا لا هذا أخبار بالغيب ما يجوز تسأل أنا وقد كفر بما أنزل على محمد أولا جل استغفر الله نعم
باب فضائل عثمان رضي الله عنه وفي الترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم زاد ابن ماجه يقول ذلك ثلاث مرات قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا قالت أنت أنسيته وفي الترمذي والنسائي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قالوا نعم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا نعم ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا اللهم نعم وأشياء عدها وعند النسائي قال يوم الجبل وأنا معه ولم يذكر حراء وعنده فجهزت نصف الجيش من مالي وزاد أنشد بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان فانتشد له رجال وفي الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين وفي الترمذي والنسائي عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال إيتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي قال فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة لفلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضير. قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال اللهم نعم. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أنا شهيد ثلاثة. ولم يذكر النسائي الفقرة الأولى من قوله ائتوني بصاحبيكم. قال الألباني في صحيح النسائي صحيح دون قصة ثبير، وقال في صحيح الترمذي حسن، وفي الترمذي عن أبي الأشعث
هو ثابت ما قال اسكن حراء، إنما عليك صديق نبي وصديق وشهيد، كان معه عثمان. الشاهد أن كون عثمان قتل شهيدا فهذا يدل على أنه قتل مظلوما، وأن من قتلوه ظلمه، وأنه على الحق وأنهم على الباطل. هذا الذي يدل عليه كون النبي يخبر أن عثمان قتل شهيدا، أنه على الحق وأنهم على الباطل، وأنه مظلوم وأنهم ظلمه. ومن حاول من دعاة الحركيين أنه يلمز عثمان ولو من بعيد، أنه ولا قرابته وكذا وكذا، فهو واقع في هذا الظلم، واقع في هذا الظلم ومشارك له، وكأنه يبرر لهم ما فعلوه. والإنسان مثل ما قال الإمام أحمد لما سئل عن ما جرى بين الصحابة، من قال تلك فتنتنا سلمت منها السيوف فارتسم منها ألسنتنا، وهي بأشياء، فكيف بهذا الظلم الواضح البين؟ فالمقصود أن مقتل عثمان رضي الله عنه كان هو سبب فتن عظيمة جدا وكبيرة على المسلمين. ومن كانوا في المدينة ولم يتصدوا لأولئك، لأنه هو الذي منعهم، وما كان ينبغي لهم أن يسمعوا، لأن هذا ابتلوا بعد ذلك، وقع السيف في الأمة ولم يرفع، وقع السيف في الأمة بعد ذلك ولم يرفع، وما نقموا عليه شيء يتعلق بالدين أبدا، إنما أمور إيش؟ أمور دنيا. كما قال تعالى إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم.
وفي الترمذي عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب، فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم. وفي الترمذي عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان. وفي الترمذي عن أبي سهلة قال قال عثمان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه.
وروى ابن ماجه عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم، فجاء فخلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي بن محمد في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. وعند النسائي عن الأحنف بن قيس قال: خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا. فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. فإنا لكذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه، فقلنا: أها هنا الزبير، أها هنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته ب20,000 أو ب25,000. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو، وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وروى الترمذي عن طلحة بن عبيد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي يعني في الجنة عثمان. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي وهو منقطع. وقال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. قال: في الزواج إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطبه ويقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله: يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. قال الألباني: ضعيف مقطوع. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، لله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. قال الألباني: ضعيف.
نعم، هو حديث حسن لفظ الآخر. قال: ما ضر عثمان ما فعل، ما ضر عثمان ما فعل.
وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن كعب بن هجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. قال في الزواج إسناده منقطع. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. قال في الزوائد إسناده ضعيف, وقال الألباني ضعيف. وعند الترمذي عن جابر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل يصلي عليه فلم يصلي عليه, فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. قال الترمذي في إسناده محمد بن زياد ضعيف في الحديث جدا. وقال الألباني موضوع. وعند ابن ماجه عن عثمان بن عفان قال ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف جدا. باب فضائل علي رضي الله عنه. روى الترمذي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك. وعند الترمذي وابن ماجه عن حبشي بن جنادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وعند الترمذي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وروى الترمذي عن عمر بن حصين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه, وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني فقال مثل مقالته, فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل مقالته, فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. وعند
هذا ما يصح الحديث, ما كونه أنا من علي وعلي مني هذا لا شك فيه. أما قوله ولي كل مؤمن بعدي فهذا ليس صحيح. الشيخ السام قال هذا موضوع.
وعند الترمذي عن أبي صريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وعند الترمذي عن ابن عباس
وهذا أيضا ضعفه شيخ الإسلام.
وعند الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي.
هذا ما يصح.
وعند الترمذي عن ابن عباس قال أول من صلى علي. وعند الترمذي عن زيد
نعم كل هذا ما يصح وبسفته ما يجب كلام الشيخ. أيوه
ما جاء كلام
الشيخ. ما كمل. أيوه
وعند الترمذي عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم علي قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. وعند ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
هذا بالصحيح. هذا لما أنه أراد السفر إلى تبوك فاستخلفه على المدينة علي وجد في نفسه يعني علي يريد أن يجاهد فقال له النبي ألا تريد ألا ترضى أو ترى تكون مني منزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. نعم.
وروى ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين من رأيت اليوم رجلا يحب الله ورسوله. وعند أبي داود عن سفيان الثوري شيخ صح هذا
نعم الظاهر يعني الشيخ حسن ضعفه لكن الذي يظهر أن هذا ومعناه يعني ما هم معناه يعني ما يذهب إليه الرافضة يعني من كنت مولاه فعلي مولاه يعني مثل أحاديث جاءت في بعض الصحابة نحو هذا المعنى يعني.
عند أبي داود عن سفيان الثوري قال: من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء.
إن المبتدع ضال، من قال هذا فهو مبتدع ضال.
وروى الترمذي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق وماله وماله صديق. رحم الله عثمان، تستحييه الملائكة. رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. قال الترمذي بإسناد مختار بن نافع: كثير الغرائب. وقال الألباني: ضعيف جدا. عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. قال الألباني: ضعيف الإسناد جدا. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. قال الألباني: ضعيف.
بعده
روى الترمذي عن ابن ماجه.
نعم، هذا حديث حسن وفي الصحيح عنه قال: عهد رسول الله أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقد بوبت عليه في صحيح مسلم باب: ثم ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إشارة إلى ماذا؟ إلى التفريق في البغض. قد حصل بين الصحابة ولا شيء، ما حصل بعده. فكونه لا يحبه رضي الله إلا مؤمن، هذا لا يعني أن ما جرى بينه وبين غير من الصحابة يخرجهم من الإيمان إلى النفاق أو من الإيمان. قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل وكلهم يدخلون الجنة. نعم. أما كونه كان الحق في خلافه مع معاوية فهذا لا ريب فيه عند أهل السنة. نعم.
روى الترمذي وابن ماجه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله سمهم لنا. قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثة، وأبو ذر والمقداد وسلمان. أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. قال الألباني: ضعيف. وعند الترمذي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه، فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال الألباني: ضعيف. الحديث السابق
ما هو؟
قال إن الله أمرني بحب أربعة، ضعفنا الشيخ. يعني قال: سمهم لنا. قال: علي منهم، ثم ذكر أبو ذر والمقداد.
هذه يمكن من وضع الرافضة، هذول مرضيين عنهم عند الرافضة.
هذا هو
صحيح. الشيخ ضعفه.
وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكله معه. قال الألباني: ضعيف.
ما وضع من الأحاديث في فضائل أحد ما وضع في يعني في فضل علي من الأحاديث الموضوعة، يعني كثيرة جدا جدا، يعني هذا كلام الإمام أحمد.
وروى الترمذي عن علي قال: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه. قال الألباني: ضعيف. وعند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال الترمذي: حديث غريب.
هذا من الأشياء التي تنتقدها الترمذي، كيف تضع هذا في كتابك؟ يعني
كله عند الترمذي.
أنا داري، الله يغفر له، هذا حديث موضوع. هذا
وروى قال الترمذي: حديث غريب منكر. وقال الألباني: ضعيف. عند الترمذي،
وحتى حكم الشيخ غريب عليه، حتى حكم الشيخ هذا موضوع، هذا المفروض يقول الشيخ موضوع، يقول ضعيف. أنا مدينة العلم علي بابها، هذا كلام الرافض هذا.
وروى الترمذي عن البراء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال إذا كان القتال فعلي، فقال إذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول، فسكت. قال الألباني ضعيف الإسناد. وعند الترمذي عن جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتجيته ولكن الله انتجاه. قال الألباني ضعيف. وعند الترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي سمع مني محمد بن إسماعيل الإمام البخاري هذا الحديث فاستغربه. وقال الألباني ضعيف. كم هذه كلها من موضوعات
على كل حال، هو إذا وجد فيه كذاب قيل موضوع أو ضعيف أو ضعيف جدا. نعم سم أو شيء إذا كان في الإسناد.
نعم ولكن الله انتجاه، يعني كيف الله يناديه؟
لا انتجاه يعني اختاره أو كذا.
وعند الترمذي عن أنس بن مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، وهو عندهم ليس بذلك القوي. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وروى الترمذي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال الألباني ضعيف. وروى الترمذي عن أم عطية قالت بعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي، قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني علي حتى تريني عليا. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع علي، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا لو سألته، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، قلت يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني ثم قال اللهم اذهب عنه الحر والبر، قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ، فقال لبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار، فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاه إياه فأعطاها إياه. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وعند ابن ماجه عن علي قال أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس لسبع سنين. قال في الزواد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني باطل. وعباد بن عبد الله ضعيف. قاله الذهبي في الترخيص. باب حديث غدير خم. وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه واللهم عادي من عاداه. قال في الزوائد إسناده ضعيف. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. وعند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي حامل الحسين بن علي على
فق الله جميع.